بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر والنهي يتبين حقيقة العبودية والمحبة. أو تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها، أي دليلا وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم الله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول. أصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة التي هي محبة العبادة. محبة الله أصل العبادة، كل معبود فإن عابديه يحبونه فيعبدوه، يحبونه فيعبدونه. الأصنام والأوثان وما عبد من دون الله في سائر الأوقات والأزمان ما عبدت إلا لتوجه المحبة إليها. المحبة حين يحب فيطاع ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى يكون الأمر قد خرج إلى الشرك، لأن أصل المحبة أصل العبادة المحبة. إذ نسويكم برب العالمين، لم يسوهم برب العالمين في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، إنما سووهم برب العالمين في المحبة والتعظيم، فأحبوهم كحب الله وعظموهم كتعظيم الله أو أشد، فصارت منهم العبادة لهؤلاء. قال: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، لا يحب معه سواه. وكل من أحببته لأجل الله سبحانه وتعالى فإنها من محبة الله، لأنك لم تحبه إلا لأن الله عز وجل يرضى منك ذلك ويحب منك ذلك. ولهذا قال: وإنما يحب ما يحبه، أي من الصالحين من الأنبياء والملائكة والصالحين، لأجله أي لأجل الله، وفيه أي في الله، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته. كيف؟ لماذا تحب الأنبياء والرسل والملائكة؟ لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحبه، لأن الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ليس لأجل الله. لو كان لأجل الله لنظروا إلى ما يرضي الله وإلى ما يسخط الله، لكنهم نظروا إلى أهوائهم واتبعوها واتخذوها آلهة، فعبدوا من دون الله عز وجل من أحبوهم من الأنداد والأوثان. قال: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، إذا كانت المحبة لله هي حقيقة العبودية وهي سر العبودية، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. متى تتحقق المحبة؟ إذا اتبعت أمر هذا الذي تحبه سبحانه واجتنبت نهي هذا الذي تحبه سبحانه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها، أي علامة على صدق هذه المحبة وشاهدا لها تشهد بصدق هذه المحبة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم الله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، لأن قوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الشرط إن كنتم تحبون الله، المشروط فاتبعوني. جعل اتباع الرسول فاتبعوني مشروطا بمحبتهم الله تعالى. إن كنتم تحبون الله هذا الشرط، فحققوا المشروط وهو اتبعوني. وشرطا وقوله فاتبعوني يحببكم الله، التقدير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وإن تتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول مشروط بمحبتهم الله عز وجل، وشرط في محبة الله لهم، لأن قوله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم مجزوم لأنه في جواب الطلب اتبعوني أمر، والجمهور يقدرون شرطا مقدرا، الجمهور يقدرون شرطا. كيف يكون التقدير عندهم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن تتبعوني يحببكم الله، إن تتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول مشروط لما قبله، شرط فيما بعده، مشروط لما قبله، شرط فيما بعده. قال: ووجود المشروط وهو يحببكم الله بدون تحقق شرطه وهو اتباع الرسول، لأن يحببكم الله مشروط، اتبعوني شرط، وجود المشروط وهو محبة الله أن يحبك الله بدون تحقق شرطه وهو اتباعك للرسول ممتنع. فعلم انتفاء المحبة، أي انتفاء محبة الله لك عند انتفاء المتابعة للرسول. إذا لم تتابع الرسول فاعلم أن الله عز وجل لا يحبك، لأن الله عز وجل جعل الاتباع شرطا في المحبة، في أن يحب المتبع. فإذا محبة الله للعبد مشروط باتباع الرسول. ثم قال: ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. قوله متى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله تعالى. أحيانا قد يقدم العاصي محبة غير الله فيعصي، قد يقدم محبة نفسه وهواه فيعصي، ولا يكون واقعا في الشرك بل يكون واقعا في المعصية. فإذا متى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله، هذا إنما يحمل على المحبة لغير الله، أن يكون المحبة أعظم وأشد وأكثر لذلك الغير على الدوام والاستمرار، كأن يكون محبا لغير الله سبحانه وتعالى كما يحب المشركون أوثانهم وآلهتهم، كما قال الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحال، لأن محبة المشركين لأندادهم كمحبة الله دائمة مستمرة، ولذلك اتخذوها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. أما إذا وقع للعبد في مسألة من المسائل أن قدم هواه على محبة ما يحبه الله، فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده مثلا أن يكون برا بوالديه، ونفسه تنازعه في ذلك فيكون عاقا بوالديه، أو أحب الله من عبده أن يجاهد في سبيله ونفسه تخلد إلى الدنيا والبقاء فيها وترك ما أمر الله، أو يحب الله عز وجل من عبده أن يحافظ على فروض الصلوات في الجماعات في المساجد ونفسه تجعله يصلي في البيت مثلا لهواه لما يشتغل فيه من أمور دنياه، إما مشغول بعمل أو مشغول بفتنة من الفتن التي فتن بها، هذه تسمى معاصي. تسمى هذه ماذا؟ معاصي، ولا تصل إلى حد الشرك الأكبر. ولهذا تأملوا هذه الآية، وهي قول الله سبحانه التي استدل بها المؤلف: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم الله عز وجل فاسقين، سماهم فاسقين. فإذا تقديم شيئا من هذه الأشياء عند معصية الله عز وجل، يعصي الله عز وجل تقدمة لحب أبيه أو ابنه أو أخيه أو زوجه أو عشيرته أو ماله أو مسكنه أو تجارته، هذا فسق، هذا فسق. وتمام المحبة التي هي مطلوبة من العبد أن يحب الله عز وجل وأن لا يقدم على محبته محبة أحد، وأن يحب رسوله وأن لا يقدم على محبته محبة أحد من الخلق. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قال: والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. أي هذا تمام المحبة. فكونك تحب الرسول أفضل من نفسك هذا مطلوب، ولا تكتمل محبتك لله ورسوله إلا بذلك. وكونك تقدم محبة نفسك على محبة الرسول في بعض الأمور فتعصي، هذه معاصي. وإذا أحببت غير الله كحب الله أو أشد، كما اتخذه المشركون، كما اتخذ المشركون من يحبونهم أندادا، فهذا هو الشرك. فإذا قول المؤلف ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره، هذا فيه تفصيل. قال رحمه الله: وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حكم إليه فليس ممن أحبه. ليس ممن أحبه أي ليس ممن أحبه حق محبته، ويكون عاصيا بذلك، وقد يكون كافرا بحسب درجات وأنواع التقديم. فإن من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم بغير ما أنزل الله أو حاكم إلى غير ما أنزل الله، هذه فيها تفصيل عند أهل العلم، ليست على حد سواء. فمنهما يكون كفرا أكبر، ومنهما يكون كفرا أصغر، يكون من أنواع الكبائر والمعاصي وليست من الكفر المخرج من الملة. قال: لكن، ولهذا لما ذكر الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم الحكم بغير ما أنزل الله فصلوا في ذلك فقالوا: إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله، أو حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه يساوي ما أنزل الله، أو حكم بغير ما أنزل الله مجوزا الحكم بغير ما أنزل الله وإن اعتقد أن حكم الله أفضل، فهذه الثلاث الصور يكفر صاحبها. أما إذا اعتقد أن حكم الله أفضل وإنما قدم حكم غير الله على حكم الله لهوى نفسه وشهوته ودنياه ومنصبه ونحو ذلك، فهذا واقع في الظلم والفسق والكبيرة من الكبائر، لكنه لا يكفر بذلك. وكذلك أيضا مسألة التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى فيها تفصيل. قال المؤلف رحمه الله: لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. يعني هذه مسألة المصنف لما ذكر أنك إذا قدمت محبة غير الله على محبة الله ورسوله أن هذا من الإشراك، وتعقبنا هذا الإطلاق بأن هناك لابد من تفصيل وبيان لهذه المسألة. قال المؤلف مستثنيا مسألة من المسائل، وهي إذا اشتبه عليك الأمر على إنسان ليس بعالم ولا بطالب علم وإنما من عامة الناس وعنده جهل في مسائل كثيرة من مسائل الشريعة، فقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته، يأتي إلى عالم ويقول له احكم، الحكم حكمك، قل القول قولك، نحن راضون بما تحكم به وبما تقوله، وأنت شيخنا وأنت عالمنا وأنت كذا، يعتقد أن هذا العالم لن يقول إلا بما قال الله ولن يفتي إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه منزلة المقلد من العالم. يقول ظنا منه أنه أي العالم هذا أو الشخص الذي تحاكم إليه أو حاكم عنده أو قبل قوله لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك. فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. المؤلف يقول معذور. الصحيح أن الشخص وإن كان جاهلا ففرضه أن يسأل العالم، وإذا سأل العالم يسأله عن حكم الله ويطلب منه الدليل والبرهان، حتى وإن أفتاه وثق به ولم يتبين له وجه الدليل، نعم، فإن هذا من قبول خبر الثقة وليس من التقليد، ليس من التقليد، لأن الإنسان فرضه أن يتبع الحق والهدى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فإذا هناك بينات، هناك دلائل، هناك كتب أدلة يسأل عنها لا بالآراء. فإذا سألت فأفتاك بأن حكم الله كذا وكذا ودلل على ما يقول، فأنت قبلت خبر الثقة، وهذا فرضك، هذا فرضك، نعم. فقوله فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك، يعني المصنف يقول إن المقلد معذور، ونحن نقول التقليد في دين الله حرام، لكن إذا سأل العالم يسأله عن حكم الله ويقبل خبر الثقة كما قال الشوكاني رحمه الله في رسالته في الاجتهاد، يقول سؤال الناس لأهل العلم إنما هو من باب قبول خبر الثقة، لأنهم أخبروا عن حكم الله بكذا فقبلت أخبارهم. وهذه المسألة أيضا شهيرة عند أهل الأصول في مسألة التقليد. قال وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى حكم الرسول، وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول، انظر الآن، يقدر أن يصل إلى الدليل، وهذا الذي يتبعه من عالم أو شيخ أو كبير أو رئيس أو كذلك أيضا ذا منزلة كيفما كان، نعم، أو ذي منزلة، عرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم، يقول إذا قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الرسول أولى أن تتبعه من هذا الذي تقلده في دينك من فقيه أو عالم أو نحوه، يتعلل بعدم العلم، يقول أنا ما أنا عالم، أو عدم الفهم، أنا ما أفهم، أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين، أنا ما أعطاني الله آلة فقه، ما أفقه آلة الفقه عنده، أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر، يقول الأمور لها مسائل وأشباه ونظائر لا يدركها إلا أهل العلم وأنا ما أدركها. قال أو بأن ذلك المتقدم، أي الذي يقلده، كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، تقول له قال الرسول كذا، يقول فلان قد قال كذا وهو أعلم بمراد رسول الله مني، قال فهي كلها تعليلات لا تفيد، أي لا تفيدك عند الله سبحانه وتعالى، لا تفيدك عند الله سبحانه وتعالى، أنك إذا سئلت وقد أبرز لك الدليل واضحا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة أنت على خلافها، قلدت فيها عالما من العلماء أو فقيها أو من هو دونه منهم ممن عندهم ربما لا علم ولا ورع ولا خوف، وإنما هكذا اتبعته، ثم تعللت بهذه التعليلات، لا تفيدك هذه التعليلات ولا تخرج من مغبة ما أنت فيه إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر قطعة قال هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم. يعني هذا الذي تكلمه وتناقشه هذا إذا كان يقر بأن هذا الشيخ الذي اتبعه غير معصوم، تقول له هو معصوم أم غير معصوم؟ قال له هو غير معصوم، يصوب يخطئ، إلا أن ينازع في هذه القاعدة. يعني لو قال هو معصوم، لو قال هذا الذي اتبعه إمام معصوم كما تقوله الرافضة في أئمتها، إمام معصوم لا يخطئ، يا فلان قال لا هذا لا يخطئ، لا يمكن أن يخطئ، معصوم من الخطأ، قال فتسقط مكالمته. يعني هذا لا تتعب نفسك في الحديث معه، مكالمته الحديث معه لن تسقط، ما تحتاج إلى أن تكلمه، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك، مع هذا كله أنه يعتقد أنه معصوم لا يجوز عليه الخطأ، فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه، استحل ثلب أي الطعن والتنقص ممن خالفه، وفرض وقرض عرضه أو وقرض عرضه ودينه، وقرض عرضه ودينه بلسانه أي تكلم عليه، تقول له العالم الفلان يقول كذا وكذا ومعه دليل، يقول ما لك من العالم فلاني، هذاك بلا دين ذاك، وهكذا يقرضه بلسانه، يقرضه في عرضه وفي دينه، يسبه تنقصه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته كأن يكون سلطانا أو وزيرا، يتبع قول من يعظمه ممن يقلده ويراه معصوما، فإذا قلت له قال الله كذا قال الرسول كذا وأتيته بالدليل عاقبك، أخذك وعاقبك، أو السعي في أذاه أو وشى بك وآذاك لأنك ترشده إلى الدليل وإلى الهدى، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. يعني هذه جمل في تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بقيت بعض الجمل الأخرى نختم بها إن شاء الله في الدرس القادم. وماذا ترون في الكتاب الذي بعده؟ أن نمضي على ما اتفقنا عليه، أن يكون في كتاب التوحيد، أو تقترحون شيئا آخر؟ يقول الأخ ذكرت في ترتيب كتب التوحيد للدراسة الواجبات المتحتمات بعد الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد. هو الواجبات المتحتمات ربما يناسب أن نأخذها قبل رمضان، أما كتاب التوحيد إذا شرعنا فيه سيكون بعضه قبل رمضان وبعضه بعد رمضان. فماذا ترون؟ نعم يا فؤاد بعدك قدام قدام. طيب خالد، أسماء الله الحسنى، هي أسماء الله الحسنى لو يناسب، لو كنا مثلا في باب الأسماء والصفات، في باب جميلة وترقق القلب يستفيد الإنسان منها كثيرا في باب العظة والعبرة، لكن نحن الآن في سلسلة مثلا كتب التوحيد. الواجبات المتحتمات جميلة ومختصرة أيضا في ضمنها، يعني مسائل مهمة، المختصر خاصة أيضا أخبرنا أن الشيخ عبد الرحمن بين المغرب والعشاء عنده درس في كتاب التوحيد، فلو يفصل بين متى بدأ به الشيخ، متى بدأ بدرسه، قبل كم، له فترة، المتن أول فتح المجيد، المتن أو فتح المجيد، طيب إن شاء الله تعالى نستخير الله ونخبركم غدا بإذن الله. يقول السائل ما حال حديث لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين؟ حديث ضعيف. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.